بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليكون الناس على بينة من أمرهم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. ومعنا اليوم حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نستخرج ما فيهما من العبر، نستبصر ونرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك بين الناس. كان صلى الله عليه وسلم يسير بين الناس، كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويهدي الضال ويرشد التائه، كان صلى الله عليه وسلم يسير بين الناس معلما. لذلك كان المشركون يتعجبون من ذلك وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ليه يسير؟ كان هذا أمر يغير مبين. لذلك أيضا في ختام نفس السورة في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فعباد الرحمن يمشون بين الناس يطعمون الفقير ويعودون المريض، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنا اليوم حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود مريضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ليعود مريضا. لما تيجي تقرأ في الأحاديث وتفاجأ أن في هذين الحديثين لم يكن الشراح يعرفون من هذا الرجل. يعني مثلا الرجل الأولاني يعني يقعدوا يختلفوا مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعوده، من هذا الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده. ومن الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي، رجل من البادية فيه غلظة في التعامل. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بنفسه ليزور أو ليعود هذا المريض، وهو ليس من الصحابي المشهور. يعني مش لازم الزيارة تكون لفلان كما يفعل بعض الناس يخص بعيادة المريض أو بالإكرام أو بالزيارات بعض الناس فقط، ثم لا يلتفت إلى الفقية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على دعوة الناس أجمعين قدر استطاعته صلى الله عليه وسلم. وفي كل مرة تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحب معه أحد. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبرنا بالقصة، في كل قصة من القصدين اللي أخبرنا بالقصة الذي كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان مربيا، كيف كان معلما، كيف كان يعود مريضا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرة اصطحب مع ابن عباس، ومرة كان بيصطحب مع أنس بن مالك. وأيضا نلاحظ أن الصحابيين أنس وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كانوا صغارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم الصغار هذه الأداب. وانظر أيضا كيف أن هؤلاء الصغار الكبار كانوا يعون ما يحدث ويرون ذلك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأول حديث صحيح البخاري وحديث صحيح مسلم، حديث فضل الله في قمة الصحة في أفضل الكتب بعد كتاب الله عز وجل. حديث الأول حديث صحيح مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، من رواية أنس، حديث الأولاني بتاع مسلم، رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود مريضا. تخيل، شوف سيدنا أنس بيوصف القصة، ذلك بعض الشراح قالوا كان أنس ابن مالك أوتي بيانا بكثرة سماعه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حصل هذا البيان، لم يكن يقرأ في شيء ولكن من كثرة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيحكي القصة بنوع من التصوير، يعني وفق أنس رضي الله عنه إلى حكاية هذه القصة بنوع من تصوير الحدث. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليعود رجلا، وقال الشراح لن يسميه أنس رضي الله عنه، ذلك اختلفوا، وزي ما كما قلت لكم يعني لا يشترط أن تكون العيادة للمشاهير فقط. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليعود رجلا، قال أنس، فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفت، وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفت. الشراح لما وقف عند كلمة خفت قالوا ده تعبير وكأنه أول مرة يوصف به إنسان. الخفوت يوصف به الصوت، وإذا وصف به الإنسان قالوا كأنه قد مات. لما بيقول خفت فلان، خفت فلان كأنه قد مات، فخفت وكأن كل شيء فيه كان يتحرك أصبح ساكنا. يعني شوف التعبير الذي استعمله أنس رضي الله عنه، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا فوجده قد خفت. كلمة واحدة لخصت الحالة اللي تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي تعجب وسأله قال أكيد في حاجة، المرض ده مش طبيعي، ده شيء عجيب جدا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك الأمر قبل ذلك. فقال أنس قد خفت حتى صار مثل الفرخ، صغار الطيور التي ليس عليها الريش لا تستطيع أن تتحرك تبحث عن من يطعمها الطعام، لا تستطيع أن تفعل لنفسها شيئا. وده كان التعبير المستعمل قبل ذلك عند العرب، إن الضعيف الذي لا يستطيع أن يطعم ولا أن يطعم نفسه، لا يستطيع أن يتحرك لقضاء حوائجه، يسمونه أصبح كالفرخ. بل كان الصغار الذي يموت أبوهم مثلا والدهم في الحرب يترك أولاد، يقول ترك الفراخ الصغار لا يجدون من يطعمهم. فهذا الرجل كأنه أصبح في قمة الضعف، وقال بعض أهل العلم فرخ لسقوط لحمه وشعره، يعني من شدة الضعف. فمشهد مهيب، استطاع أنس أن يصف لنا هذا المشهد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أنس، وجد الرجل قد خفت مثل الفرخ. النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الشراح اختلفوا، ما الدافع الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك الصحابي؟ النبي سأله سؤال، يعني الحديث الثاني كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على رجل مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئه بذلك، ولكن سأل سؤال، أكيد فيه سبب. وذلك بعض الشراح قال يستحب لمن دخل على مريض وقد يستطيع أن يعطيه نوع من أنواع الأدوية أن يسأله ما سبب هذا المرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله شيئا؟ طبعا معروف تدعو من أو تسأل من؟ الله سبحانه وتعالى. قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله بشيء؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إما أنه ألهم أو أوحي إليه، أو أنه بفطنته صلى الله عليه وسلم أيقن أن هذا المرض لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. هذه الشدة أو هذا التغير السريع الحادث لهذا الرجل، كأنه كان يعرف هذا الرجل وكان مع هذا الرجل، ما هذا التغير السريع الذي حدث لهذا الرجل؟ لا يكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، يكون أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى، مش تطور مرضي معين. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك في أحداث لما ابتراها تعلم أنها مباشرة من الله سبحانه وتعالى. فالنبي تعجب، قال له: أنت هل كنت تدعو بشيء أو تسأله بشيء؟ كنت تدعي لربنا حاجة؟ فقال الرجل: نعم، صدق ظن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر. قال له: فعلا ده حصل، أنا كنت أدعو بشيء. قال له النبي: كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: كيف يعني أحيانا بتنتشر بين المسلمين الذين يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم بعض التصورات عن الدين، تصورات خاطئة. ذلك دائما ما نسأل حينما يكون الإنسان لديه أي تصور عن الحياة، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة السياسية، أي تصور نسأله من أين جئت من هذا التصور؟ يعني قد يتصور إنسان مثلا أن الله يحب صاحب الغنى الفاحش، أو صاحب الفقر المدقع، أو الذي لديه ابتلاءات كثيرة، أو الذي لم يبتلى قط.
نتصور تصورات أن الله يحب مثلا فلان. السؤال من أين جئت بهذه التصورات؟ بل قد نتصور هذه التصورات ثم نسعى لها، فينبغي أن تصحح. يعني كنت أتحدث مع بعض الناس وعنده شبهة يقول لك ليه ربنا بيعاملني كده وليه ربنا، فسألته سؤال يعني ما اعتراضك على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تعترض على الله سبحانه وتعالى؟ يعني قال معترض يعني أي كان تفوه بكلامي يعني سيء. فسألته قال لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا أن من سار في طريق كذا أعطاه من المال كذا وكذا، وأنا سرت في هذا الطريق ولم يعطني شيء، إذا الله أخلف وعده. فسألت سؤال بس، هو مين اللي قال القاعدة الأولانية دي؟ مين اللي قال لك إن ربنا قال إذا سرت في كذا أعطاك كذا؟ قال لي هو ما قالش كده؟ قلت له لا ما قالش كده، دي نوع القرآن إيه والأحاديث؟ طب يعني علمني. فهو أحيانا يتصور تصور ويسعى إليه ثم يضجر ثم يسائل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الراجل قال له ماذا كنت تدعو؟ تدعو بإيه؟ فقال كنت أدعو وأقول اللهم ما، غالب الروايات الصحيحة اللي في روايات مسلم ما مش إن، لا هو كأنه يتأكد اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة إلا هتعاقبني به في الآخرة، وكأنه جزم بذلك. وده أول خطأ، جزم بأن الله سيعاقبه. من الذي أخبرك أن الله سيعاقبك حتما؟ أين حسن ظني بالله؟ قال اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، بدل ما يقول فاغفره قال فعجله لي في الدنيا. اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قد يسمع إنسان هذا الدعاء ويقول الله إيه الإيمان العالي ده؟ إيه الجمال ده؟ ما شاء الله رجل حريص إزاي إن هو يصل إلى الآخرة نقيا صافيا من الذنوب. النية هذه الحسنة لم تسعفه، لم تكن بجواره حينما نزل عليه هذا العذاب، فاحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح له هذا المبين. وهذا كان من أدوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش بين الناس، هذا يعود مريضا ويذهب إلى هذا، كان يصحح لهم هذه المبين على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة، أول حاجة أنه جزم الله سيعاقبه. ثاني حاجة، بعض الناس عندها تصورات وتصورات خاطئة بتقيس الله سبحانه وتعالى على البشر، فإذا ظن أنه فعل شيئا يغضب الله وفي عقوبة، هذه العقوبة حتما ستقع، فهو يتصور أن في عقوبة كده كده هتحصل، فتحصل في الدنيا أحسن ما تحصل في الآخرة. أيوه، مين اللي قال لك أن هي لازم تحصل؟ لماذا لا ترجو وأنت في هذه الحال أن يعفو الله عنك؟ لماذا لا تكثر من الدعاء أن يعفو الله عنك؟ بنتصور أحيانا أن البلاء هو علامة الإيمان الوحيدة، أو النعمة هي علامة الإيمان الوحيدة، وهذه التصورات جاء تصحيحها في القرآن والسنة. بعض الناس بيتصور أن اللي بيبتلى ما عندوش إيمان، وبعض لما ابتلي أيوب عليه السلام بمرضه مكث أيوب في بلائه 18 عاما، فكانوا صديقان، فقال أحدهما للآخر ما أظن إلا أن أيوب أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. شوف ربط البلاء بالذنب، وبعضنا العكس يربط البلاء بالإيمان، والقضية ليست هكذا أو هكذا، ليس معاملة الله سبحانه وتعالى ليست بهذه السذاجة. قانون واحد مضطرب بيسير على كل الأمر أعقد من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، تنزيه الله عن هذه المعاملة، وتنزيه الله أنك تستطيع ذلك، وكأن ما كنت تظن أن فيه الخير كان فيه شر لك. وهذا الذي يعلم الناس، يبين لهم الأيسر، يبين لهم كيف يتعبدون الله سبحانه وتعالى بما يناسبهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته التي ظلت تسبح إلى منتصف النهار، من بعد الفجر إلى منتصف النهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت بعد أربع كلمات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. طيب هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم بيزهدها بالتسبيح؟ أبدا، النبي بيزيدها تعليما لما وجد من حرصها، فلذلك هي التي وفقت لذلك، لما كانت حريصة على هذا الأمر وفقت لذلك. الإنسان الحريص الذي قد يخطئ ولكنه يكون صادق النية، قد يبعث الله له من يبين له الأمر. وهذا تكرر كما مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ظلت تسبح، كما مع حنظلة الذي خرج ويبكي في الطريق وقال نافق حنظلة، أرسل الله له من يعلمه، أرسل له صديق ثم أخذه صديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي كان حريصا على طاعة الله سبحانه وتعالى لكنه أخطأ، أرسل له الله النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل. إذن في فارق بين الإنسان المخطئ وهو حريص وبين الإنسان المخطئ المعاند كما سنرى في الحديث الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله لا تطيقه، وهذا تعظيم لقدرة الله سبحانه. من هذا الذي يطلب من الله أن يعاقبه؟ هذا الطلب لا يعني يدل على الإنسان لا يعي مدى قدرة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا الذين يستهزئون بعقاب الله، الذين إذا علموا أن في معصية لها عقاب معين ورد في القرآن والسنة كالربا مثلا، ثم يستهزئون ويتعاملون بالربا، سبحان الله لا تفيقه، كيف تتعرض لعذاب الله؟ هذا تعرض لعذاب يريد منه المغفرة، يريد منه المغفرة، فقال له لا تطيقه. كيف من تعرض لعذاب الله وهو معاند؟ كيف من تعرض لعذاب الله وجاحد؟ سبحان الله لا تطيقه. ازاي الناس دلوقتي اللي عايزه تنشر قضيه الشذوذ، عايز تنشر الربا، تنشر الفاحشه، سبحان الله لا تطيقه لا في الدنيا ولا في الاخره. قال سبحان الله لا تطيقه. وقال بعض اهل العلم لا تطيقه اي قد تموت، لان جسد الدنيا سيبلى، أما عذاب الآخرة حتى وإن كنت لا تتحمله ولكنك لن تموت، لا يموت فيها ولا يحيا. لأن إذا كان أجساد الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة عن وصف جسد الكافر في النار أنه يبدل ويكون جسد عظيم ضرسه كجبل أحد ومنطقة جلده بتكون عظيمة حتى يكون العذاب عليه أشد وحتى يتحمل العذاب ولا يموت. فقال له أما جسد الدنيا هذا لا يتحمل، سبحان الله لا تطيقه. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي ببيان خطأ فعله فقط، ما قالوش إيه اللي أنت عملته ده، لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص هي باظت، خلاص أعمل إيه؟ لم يضيقها في وجهه، بل بين له المخرج من هذا الأمر، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. قال أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليه انت متخيل ان الدنيا لازم ضنك عشان الآخرة تبقى كويس؟ يعني ليه انت متخيل اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله في الدنيا؟ ليه انت متصور ان لازم الدنيا تبقى ضنك عشان الآخرة تبقى كويس؟ ما تقول حسنة هنا وحسنة هنا، ورزق الله واسع ويفعل الله ما يشاء، ويعطي الله سبحانه وتعالى الحسنات هذه لمن يشاء، نعطي الله سبحانه وتعالى قال ما نشاء لمن نريد. ما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكمان وقنا عذاب النار. فرزق الله سبحانه وتعالى واسع، ليه تضيق على نفسك؟ ليه تكون تصوراتك تصورات ضيقة؟ لما قال اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تغفر لأحد بعدنا الأعرابي، فقال لقد حجرت واسعا. في ناس بتتخيل ان المغفرة ضيقة على قد خمسة ستة وعلى قد جماعتهم وعلى قد منطقتهم، بس يدوبك كده المغفرة خلاص، ما تقولش لحد اكتر من كده. في تصورات حتى بتكون مضحكه، لما الفقراء سمعوا الحديث بتاع التسبيح والتحميد والتكبير خلف الصلاه ما كانوش عايزين يعرفوا الاغنياء، قعدوا يخبوا. اوعى حد يقول لما راحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور، فالنبي قال لهم خلاص انا اقول لكم على ذكر يعوضكم ما فعله الاغنياء. قعدوا فتره يخبوا، اوعى حد يقول الاغنياء. تخيل بقى واحد غني قاعد جنب واحد فقير، قاعد يقول ايه سبحان الله كان يقول تلقي لا 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 مفيش هو. فعرف الأغنياء ذلك فقال ذلك فضل الله، فضل سبحانه وتعالى واسع، حد عارف يخش الجنة به؟ ما العمل الذي سيدخله الجنة؟ فبفضل الله سبحانه وتعالى واسع. فقال اللهم ربنا أفلا قلت، والتنبيه ألا وفاء عاطفة، يعني كأنه بيستدرك على القول اللي فات غلط. أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ثم تنكير حسنة، حسنة مش آتنا الحسنة، مش آتنا، مش أنت قصدك حسنة بعينها، وإن كان بعض العلماء قالوا حسنة الدنيا أعلاها العبادة والعافية، أعلى حسنة تعطاها في الدنيا العبادة والعافية، لأن مفهوم العافية مفهوم واسع جدا، ليس في الصحة فقط بل في كل شيء، في بدنك وفي نفسك وفي قلبك وفي أولادك وفي رزقك، مفهوم العافية واسع، مفهوم العبادة واسع. وإن كان الإمام القرطبي في المفهم قال واختلاف المفسرين في تحديد الحسنة يدل على عدم التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي ما حددش. وهنا بينص النبي ما حددش ليه؟ لأن الدعاء ده ورد عن النبي كثيرا. بل أنس اللي كان مع النبي وهو بيزور المريض سئل من قتادة تلميذ أنس إيه أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني واضح إن الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه للراجل ده دعاء كان بيكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه ما كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من دعاء علمه لذلك الرجل. وقالوا أيضا في الحديث يعني بركة الأدعية النبوية، وكيف أن الأدعية لا يعني مش معناه أن يكره أو يحرم الدعاء بغير أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأمر في سعة، لكن بركة الدعاء النبوي الجامع، كيف أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وأيضا ودعاء في القرآن مذكور بعد أعظم العبادات عبادة الحج، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فقالوا تنكير حسنة للعموم، سيبها لله رب الدين حسنة، والحسنة الذي يدخل عليك السرور في دينك وفي دنياك، وفي الآخرة حسنة الذي يدخل عليك السرور. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقله من هذه الحالة التي فيها البؤس والشقاء والألم، لأن كما ذكر بعض أهل العلم في الحديث قد يدعو الإنسان بهذا الدعاء ثم يضجر ما يستحملش ويرجع يلوم ربنا ويحاسب ربنا، هو الذي فعل ذلك بنفسه. القصة المشهورة الذي رجل الذي كان يقول وليس لي فيما سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني، قل يعني أنا ما بحب جلالك يا رب ابتليني كما تشاء، فابتلاه الله بعسر البول فكان يطوف على أطفال عشان مستجيبين الدعاء، يعني الأطفال لم يذنبوا، ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب ادعوا لعمكم الكذاب، كان لا يستطيع لا يتعرض من البلاء ما لا يطيق. لذلك من جميل ما رأيت بعض الكتب السنة اللي بتجمع الأحاديث وضعت بعد هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، فقد يذل الإنسان نفسه بالدعاء. تخيل قد يطلب من الله شيئا فيه مذلته، هو اللي طلب حين يقعد يختار حاجة يا رب ادهاني يا رب ادهاني زوجة معينة أو وظيفة معينة وهو يعلم أنها لا تناسبه، ويكون هذا الاختيار فيه مذلته، هو ده الاختيار اللي تختاره. فقد يذل أحدنا نفسه والعياذ بالله بسبب الدعاء، ثم بعد أن يقع في هذه المذلة يشتكي ويقول لما يا رب فعلت فيها كذا وكذا، فقال أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأكمل أنس قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله. لما كان الرجل ده عنده حرص كان عنده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف غلط تراجع ما قالش لا انا استحمل البلاء وايه المشكله وانا راجل وطالما طلبت الدعاء انا مش هرجع فيه ابدا، كلمه الراجل ما تنزلش. عادش بقى خد عادات غريبه جاهليه معينه وتقمص بها ولم يستطع ان ينزعها عن نفسه ابدا، استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه. شوف ازاي ان الانسان هذه القصه العجيبه كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل ليعود هذا المريض الذي لا يعرف حتى من هو ذلك الصحابي الجليل، كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب معه من يعلمه، كيف ذلك الذي اصطحبه معه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذا الحديث، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في عياده المريض يكون معلما وهكذا معلم الناس الخير كما روي في معنى اجعلني مباركا، الانسان يكون مباركا اينما كان، قال أن يعلم الناس الخير في اي مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الاخر احبتي في الله كما روى عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود اعرابيا الى نفس الكلام، هنا بقى ابعد كما مش صحابي معروف، لا ذهب ليعود ده مش صحابي بالمعروف، ده ذهب يعود اعرابيا. حتى بعض الناس كان بيقولوا هل يجوز للسلطاني ان يعود الاعرابي؟ قالوا طبعا هذا دليل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنفسه صلى بيعود ذلك الاعرابي. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا باس طهور ان شاء الله. شوف ينبغي للانسان اذا وجد احدا في كرب او في غم او في هم ان يساعده على ان يزيل عنه هذا الامر ولو بالكلام، فالكلمه الطيبه صدقه. وهذا الحديث هذا من الحديث العجيبه جدا، حديث الكلمه الطيبه صدقه. بالفعل الكلمه الطيبه قد تغير الانسان بصوره عجيبه، قد تنقل الانسان من حاله الى حاله. كلمات كما روي عن رسول الله: لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوا الناس بأخلاقكم. انت مش هتعرف تسع كل الناس اللي حواليك بالمال، لان الناس بتترضى بالمال، ده امر حقيقي كلنا حاسين ده جدا يعني، لان الناس بتترضى بالمال بكل سهوله، لكن لن تستطيع ان ترضي الناس كلهم، لن تسعوا الناس بأموالكم. الكلمات الطيبه، بل نص القران على ان هذا المال اذا اتبعته بمن او اذى يكون عليك اثم، يكون هذا الامر اثم عليك والعياذ بالله، لانك اعطيته ما يفيد بدنه، هو مسك في ايده المال لكن اذيت نفسه. لذلك كانت الكلمه الطيبه تذهب الى نفس ذلك الرجل وتطيب عنه. فقال كلمه طيبه صدقه، في كلمات بالفعل، لكن وفي كلمات بتغم الانسان. انت ايه اللي هببته في نفسك؟ انت ايه اللي عملته؟ ما هي خلاص مش هتتصلح، خليك نشوف بقى انت مين عايزه. كلمات تغم الانسان في امر قد انتهى، ويعمل ايه طيب في امر قد فرغ منه؟ بل فائده من هذا الكلام. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات. بعض اهل العلم قال: هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترجيا يعني يتمنى له كده، ولا داعيا، ولا اوحى الله اليه بذلك؟ في من اهل العلم قال كان يترجى له ذلك بصفته البشريه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقال: لا بأس، إن شاء الله لا يكون عليك بأس، حتى لو استمر المرض إن شاء الله لا بأس، يخفف عنك، يخفف عنك بإذن الله سبحانه وتعالى من الآلام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يخفف عنك من الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد يستمر المرض وتنزل عليك الرضا والسكينة، وقد يذهب المرض، لكن المهم إن البأس قد يذهب عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس. ومش بس لا بأس، مش بس البؤس هيرفع من عنك والشدة البأس شدة ترفع من عنك، ولكن أيضا هذا الأمر يكون طهور لك، فعلى مستوى بدنك وعلى مستوى دينك الأمر يكون فيه تخفيف إن شاء الله، طهور إن شاء الله. كيف قابل ذلك الرجل الكلمة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: طهور. مش حاجب الكلام، في ناس تيجي تكلمها تقول له: معلش إن شاء الله خير. خير هيجي لنا منين الخير؟ بس في واحد تيجي تقول له: اصبر واحتسب. احتسب؟ انت بتقول كده عشان انت مش حاسس بمشكلتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتقي الله واصبري. قالت: اليك عني انك لم تصب بمصيبتي. اسهل وسيله شيطانيه لرفض النصائح وتصبير الامر بالصبر ان انا مشكلتي مختلف عن الاخرين، انت مش حاسس بيا. ماشي يا سيدي، انت اصعب مشكله في العالم حاسس. اقول لك ماشي، انت اصعب مشكله، انت واخد يعني موضوع جينيس في اصعب بلاء في الدنيا، بل خلاص نعمل ايه؟ يبتلى المرء على قدر دينه، ان شاء الله حكيم سبحانه. اصبر، انا بقول لك تبقى احسن مني انا، واحد اصبر. لكن هو في واحد هو لا يريد ان يخفف عن نفسه، في انسان هو طريقه تفكيره هي اللي بتسجنه، اللي بتدخله هذا السجن، هذا البؤس هو الذي يضيق على نفسه. في واحد انت متخيل انك ممكن تقابل واحد قاعد حزين ومكتئب على مشكله حصلت من 10 سنين مثلا؟ متخيل؟ وده بيحصل، تلاقيه قاعد مع نفسه ذكرياته وقاعد ترجع لحظتك المشكله، وزعل ونكد ورد على نفسه، كل ده في دماغه، انت قاعد عادي جدا وانت متعجب. فالشيطان بيذهب بالانسان في سلسله متتاليه من الحزن، يريد ذلك. بل كنت قرات لبعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، قال: هذا هو غاية الشيطان، ليحزن هو هدفه الأساسي أنك تكون حزين، لأن الحزن يولد الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. يعني خد بالك، الشيطان ممكن يسهل لك شهوة حتى إذا تمكنت منها صرفها عنك لتكون حزين. لكن الإنسان الراضي يلهج لسانه بالحمد، صورة تلقائية. الإنسان اللي ما بيجي يتأمل في حاله ويكون راضيا، ينظر إلى من هو أدنى منه في الدنيا ويبحث عن نعم لا يفتش فيها، يكون راضيا. أما الكنود كما روى في معناه: الذي يعد المصائب وينسى النعم. عارة وألم كده، أنا حصل لي مشكلة من 15 سنة وبعدها بثلاث سنين، يعد المصائب في دماغه لا ينساها وينسى النعم. الدماغ اللي بيفكر فيها وايده بيها وايده اللي بيكتب بيها لا ينسى ان هذه من النعم اصلا، ينسى هذه النعم، يعد المصائب وينسى الكنود. فقال: طهور. هو مش رافض يغير طريقه تفكيره، قال: طهور. بل كلا، لا مش طهور ولا حاجه. فرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني استجاب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه. شوف الاستجابة للنصيحة بتفرق. التاني قال لك كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. السجع بقى كمان يعني الناس بترد الآيات والأحاديث بكلام منمق بحكمة. شوف ايه الحكمة ده, ايه الشخصية المعقد, ايه الجمال ده, هو كلام فارغ. في ناس بترد الآيات والأحاديث بكلام مرتب منمق تظن أنه الحق, يسمونه سجع الكهان, حاجة تحس كده هو كلام فارغ لا قيمة له. النبي يقول لك لا بأس طهور إن شاء الله, قول خير إن شاء الله ولعله خير وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخفف, وقل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فقال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. هو ده اختيار نفسه. فنفس قال فهي إذا انت اخترت لنفسك كده, انا عند ظني عبدي بيه. الاولاني استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان مثل الفرخ. خد بالك ابن عباس ما وصفش الرجل, ابن عباس الحديث اللي هو الرجل الاعرابي اللي رفض النصيحه, ما وصفوش انه كان يعني بيموت على الاخر. انس بيقول الرجل الاولاني كان كالفرخ بيموت ثم احياه الله سبحانه وتعالى. مفيش حاجه بعيده على ربنا. ودي نقطه يا جماعه, ان مهما كان الانسان في المرض قد يبعثه الله مره اخرى. شوف سعد بن ابي وقاص كان بيوصي, خلاص دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبيوصي والنبي قاعد يتكلم معاه بتفاصيل الوصيه, يعني خلاص ده واضح انه هيموت فعلا. دخل قال له انا عايز اطلع مالي كله لله, قال له لا. ليه هو بيعمل كده؟ لانه بيموت. فالنبي قال له لا, ممكن تسيب ورثتك اغنياء افضل, ده خلاص سعد بيموت. طب اطلع قد ايه؟ نص؟ قال له لا نص. قال له الثلث؟ قال له خلاص والثلث كثير. واتفق على الوصيه وخلاص. ثم أبقاه الله بعد ذلك مدة طويلة بعد الموقف ده, سنوات بعد الموقف ده, زي الرجل الذي عاد من الصلاة وكان مثل الفرخ شفاه الله سبحانه وتعالى. أما هذا الرجل فقد الأمل. طب ليه؟ يعني ليه تتعامل مع ربنا كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي إذا خلاص أنت اخترت لنفسك. ففي بعض الروايات ابن عباس أكمل فمات ذلك الرجل وهلك ذلك الرجل لأنه رد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واختار نفسي ذلك ولم يطلب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم طب أعمل إيه؟ طب أخرج من الموقف ده إزاي؟ طب ماذا أطلب من الله سبحانه وتعالى؟ لكنه اعتد برأيي واعتد بنفس أعرابي. أنت اللي هتعلمني؟ لا أنا بقول لك يا حمى تفور أنا اللي فاهم. خلاص أنت اخترت نفسك هذا الأمر, فكان كما اخترت لنفسك وكما ظننت بالله سبحانه وتعالى. فلذلك أحبتي في الله ينبغي أن نصحح هذه التصورات عن الله سبحانه وتعالى, أن الإنسان لا يعتقد شيء ثم يحاسب الله عليه. وهذا الشيء أصلا هو ابتدعه من عند نفسه, هو اللي اخترعه من دماغه, هو اللي جاب التصور ده من عنده. لا, تصورات تكون مستقاة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع فيها إلى أهل العلم, كما استفاد الصحابي الأول من النبي صلى الله عليه وسلم ورفض الأعرابي ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأول أن شفاه الله وكان الثاني أن أهلكه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الخطبة أن يبصرنا بأمر ديننا وأن يشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين, اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة, اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.